Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا ليوم السبت 22 من شهر 10 سنة 2022. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات القبلية الدامية في النيل الأزرق إلى نحو 300 قتيل وجريح، وإعلان حالة الطوارئ لمدة شهر في جميع مناطق الإقليم. استنكار أمريكي ورفض أممي وإدانة واسعة من القوى السياسية والمدنية لاشتباكات النيل الأزرق، ومئات المواطنين يحاصرون مقر حكومة الإقليم للمطالبة بإقالة الحاكم. مقتل 4 أشخاص على الأقل في اشتباكات قبلية في محلية القضية بولاية غرب كردفان، والأمم المتحدة تكشف عن نزوح نحو 37 ألف شخص بسبب الاشتباكات في لقاوة بغرب كردفان. مواكب في الخرطوم وعشر ولايات للمطالبة بإسقاط الانقلاب، ومحتجون يفتحون طريق النهوض الفاشل بعد إغلاق دام أسبوع. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. ارتفع عدد القتلى بسبب الاشتباكات القبلية الدامية في محافظة والتلماحي بإقليم النيل الأزرق يومي الأربعاء والخميس إلى 198 قتيل وأكثر من 90 جريحا، فيما أعلنت حكومة الإقليم حالة الطوارئ في الإقليم لمدة شهر. وقال المدير العام لوزارة الرعاية الاجتماعية ورئيس اللجنة العليا للطوارئ بإقليم النيل الأزرق عز الدين علي سليمان أن عدد من الجثث في المدينة 3 و4 لم يتم حصرها، وأشار إلى عدم إجلاء عدد غير معروف من الجرحى من المدينتين بسبب الأوضاع الأمنية، وأكد صحة الصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الجثث المحروقة والمتفحمة، مشير إلى حرق عدد كبير من المنازل وبداخلها كبار السن والأطفال، وأكد استمرار التوتر في مناطق النزاع ووصول عدد كبير من القوات إلى والتلماحي لتفصيل بين أطراف النزاع، وأشار إلى نزوح حوالي 5000 نازح من والتلماحي إلى مدارس كنيس وتقديم المساعدات عبر اللجنة العليا للطوارئ. وأضاف في هذا الخصوص:
عدد الوفيات 198، الجرحى 90. هناك عدد من الجرحى لم يتم إجلاؤهم من المدينة 3 و4 بسبب التعقيدات الحاصلة هناك. الأحداث شملت يمكن المدينة 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7، يعني معظم المدن السكنية الخاصة بمحافظة والتلماحي.
من جهتها أعلنت حكومة إقليم النيل الأزرق حالة الطوارئ في جميع محليات الإقليم لمدة شهر، فيما حاصر مئات المحتجين مقر الأمانة العامة لحكومة الإقليم مطالبين بإقالة الحاكم. ووجه حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة في مرسوم يوم الجمعة جميع قيادات القوات النظامية بالتدخل بكافة الإمكانيات المتاحة لوقف الاقتتال القبلي وفرض هيبة الدولة. وأضاف حاكم الإقليم في هذا الخصوص:
لابد يكون في سيجات لإيجاد مصالحات اجتماعية، هيكون في لجنة تحقيق للمتورطين في حزب الجرائم، متى ما أي إنسان سبد عليه جريمة إن شاء الله الحكومة برضو شنو يعني نفرض قانون رادع للناس المتورطين. أيضا الحكومة هتفرض هيبة الدولة في هذه المناطق المختلفة.
من جانبه كشف ممثل آلية أبناء الحوزة بإقليم النيل الأزرق محمد موسى إبراهيم عن استمرار التوتر في جميع المدن السكنية في محافظة والدلماحي مع تردي الأوضاع الإنسانية. وقال محمد موسى في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا أن عدد من الجثث ما زالت في العراء، وأن عدد من الجرحى لم يتم إسعافهم إلى المستشفيات بسبب الوضع الأمني، وأشار إلى مقتل 2 من الجرحى و2 من مرافقيهم في منطقة العزاء الإزازة أثناء نقلهم بواسطة عربة تابعة لقوات نظامية من المدينة 4 بمحافظة والتلماهي إلى الروسيرس. وأضاف في هذا الخصوص:
رجال جه في المنطقة دي عشان يزعفوهم للأسف في مركبة تابعة للقوات النظامية تدعى على المركبة دي وقتلوا الاثنين بالمرافقين الاثنين بقوا 4 توفوا في الحال يعني. على مغربة جدا من القوات النظامية كلها موجودة يعني على في الطريق منتشرة، لكن التدخل بتاعها مخجل جدا جدا وتعاطيها للمسألة ذاتها بالذات في المدن السكنية.
أعربت السفارة الأمريكية بالخرطوم عن ألمها بشأن ما ورد عن مقتل أكثر من 200 شخص في أعمال العنف القبلي في النيل الأزرق وتزايد عدد القتلى بسبب الاشتباكات في غرب كردفان، ودعت السفارة في صفحتها على فيسبوك إلى وقف العنف على الفور وإشراك المجتمعات المتضررة في حوار لاستعادة السلام، ودعت إلى وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق لضمان تقديم المساعدة للأشخاص المتضررين من القتال. وفي ذات السياق أعربت ممثلة اليونيسف في السودان مانديب أوبرايت عن قلقها من التقارير الواردة حول مقتل وجرح عدد من الأطفال في إقليم النيل الأزرق وولاية غرب كردفان، وأكدت في تدوين على تويتر على ضرورة حماية الأطفال في جميع الأوقات من جميع أشكال العنف والأذى. استنكرت قطاعات واسعة الاشتباكات القبلية الدامية التي تصاعدت في محافظة والتلماحي في النيل الأزرق ولقاوة بغرب كردفان، وطالبت قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي بإبعاد القوات العاملة في المنطقتين واستبدالها بقوات بديلة من مناطق أخرى، بينما طالبت قوى التوافق الوطني في تصريحات صحفية السلطات بحسم التفلتات وبسط هيبة الدولة، ودعا حزب الأمة القومي بإقليم النيل الأزرق إلى تشكيل لجنة تحقيق عاجلة. من جانبها دعت الجبهة الثورية حكومتي إقليم النيل الأزرق وولاية غرب كردفان لإعمال سلطة القانون وتقديم المتسببين في هذه الأحداث للعدالة، كما حملت هيئة محامي دارفور النظام مسؤولية تفشي القبلية والمنازعات والحروب الأهلية التامية والقتل الجزافي الذي يهدد تماسك المجتمع وأمنه ونسيجه الاجتماعي. قتل 4 أشخاص صباح الجمعة في منطقة أم خشمين بمحلية الأضية بولاية غرب كردفان في اشتباكات مسلحة ذات طابع قبلي، وقال مواطنون من المنطقة لراديو دبنجا أن الاشتباكات أدت لإغلاق سوق أم خشمين الأسبوعي بالكامل، وهو يعد من أكبر الأسواق الأسبوعية بمحلية الأضية التابعة لولاية غرب كردفان، وأشاروا إلى تجمعات وحشود لأطراف النزاع استعدادا لاستئناف الاشتباكات، وناشدوا الحكومة بالإسراء لاحتواء المشكلة والحلول دون تجدد الاشتباكات. كشفت الأمم المتحدة عن نزوح 36,500 شخص من محلية لقاوة بولاية غرب كردفان بسبب الاشتباكات القبلية التي استمرت لأسبوع وأسفرت عن مقتل 19 شخصا وإصابة 34 آخرين. وأوضح مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا أن السلطات المحلية نقلت النازحين من مركز الشرطة ومدرسة البنات إلى قاعدة الجيش في لقاوة، وذكرت مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة أن ما يقدر بنحو 11,000 شخص، أي ما يعادل 2,150 أسرة موجودين داخل قاعدة الجيش، وأشارت إلى تقارير بنزوح الآلاف إلى القرى المحيطة بمدينة لقاوة والجبال القريبة شرق المدينة بجانب محلية كيلك المجاورة ومناطق في ولاية جنوب كردفان. خرج الآلاف في الخرطوم ومدن الولايات يوم الجمعة في تظاهرات حاشدة بالتزامن مع ذكرى ثورة 21 أكتوبر 1964 وللمطالبة بإسقاط الانقلاب، واستبقت السلطات مواكب الخرطوم بإغلاق كوبري المكنمير وحملة تفتيش على الكباري الأخرى، وتوجهت مواكب مدينة الخرطوم إلى شارع المطار ومواكب أم درمان إلى مقر البرلمان، بينما اتجهت مواكب بحري إلى ميدان الرابطة شنبات للاعتصام ليوم واحد. كما انطلقت مواكب مماثلة في مدن 9 ولايات من بينها مدني وعبر وسنجا ونيالة والفاشر وزالنجي في دارفور وكسل والقضارف في شرق السودان. وأضاف مشاركون في المظاهرات في هذا الخصوص:
إطلاق الرصاص الحي الآن من البرلمان، إطلاق الرصاص الحي.
نفت قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي أنباء متداولة تفيد بالتوصل لمسودة اتفاق مشترك بينها وبين المكون العسكري في السلطة الإنقلابية وأنباء أخرى تشير لقرب التوقيع على اتفاق مشترك. ونفت في بيان يوم الخميس إعدادها ومشاركتها أو حتى اطلاعها على أي اتفاق مشترك، وأكدت أنها ستتحلى بالمسؤولية والشفافية الكاملة وستبادر بالكشف والإفصاح عن أي مشاريع اتفاقيات تقوم بإعدادها أو تعرض عليها. أعلنت قوى التوافق الوطني الشروع في إعداد الإعلان الدستوري وتشكيل لجنة للتنسيق لصياغة الإعلان. وقال جمعة الوكيل المتحدث باسم قوى التوافق الوطني في تصريحات صحفية مساء الخميس أنها ستسلم الإعلان لمختلف الجهات والمكون العسكري تمهيدا لتشكيل الحكومة المدنية. وأوضح أن الإعلان لن يلغي الوثيقة الدستورية لتضمنها اتفاق سلام جوبا. وأضاف جمعة الوكيل في هذا الخصوص:
ما حنلغي الوثيقة الدستورية السابقة، لأن الوثيقة الدستورية السابقة فيها نقاط بتخش نحن اتفاقية السلام موجودة داخل الوثيقة الدستورية السابقة، ولذلك نحن لن نرفض يعني أي وثيقة أي مجموعة تقدم ورقة من حقهم، لكن أيضا نحن لدينا كمجموعة كبيرة بنمثل الشعب السوداني نحن حنقدم إعلان سياسي.
أعلن المجلس الأعلى لنظارات البجة والعموديات المستقلة بقيادة الناظر تريك عن تنظيم لقاء جماهيري في محلية أروما بولاية كسلة يوم الثلاثاء المقبل بشأن قضية التسوية. وجدد المجلس رفضه لأي اتفاق ثنائي يجري إعداده، مؤكدا مناحضته وعدم اعترافه بأي تسويات أو اتفاقيات لا تشمل قضية شرق السودان. فتح محتجون من قبيلة حمر مساء الخميس الطريق الرابط من النهوض إلى الفاشر بعد إغلاق دام أسبوع، وأمهل الحكومة شهرا لتنفيذ مطالبهم بإنشاء ولاية وسط كردفان وعاصمتها النهود. وقال حمد الصافي رئيس اللجنة العليا لتنفيذ قرارات دار حمر لراديو دبنجا أن فتح الطريق ورفع الاعتصام جاء بعد وصول اللجنة القادمة من المركز وجلوسها مع اللجنة العليا لتنفيذ القرارات. وأوضح أن مطالبهم تتضمن وضع أموال التحصيل الخاصة في مدينة النهود في حساب خاص لا علاقة له بولاية غرب كردفان. وأضاف: إذا المركز لم يستجيب لمطالب دار حمر سنعود للاعتصام وقفل الطريق ووقف تحصيل الأموال مرة أخرى. وأضاف حمد الصافي:
واحد، تم تسليم وفد المركز مطالب أهل دار حمر المتمثلة في إقامة أو إنشاء ولاية وسط كردفان عاصمة النهود، ده طلب. اثنين، أجمع أهل الدار كلهم على أنه لا رجعة ولا عودة لولاية غرب كردفان. واتفق الوفد المركزي مع أهل الدار أنه خلال شهر يتم تسليمهم القرار من المركز.
اختطف مسلحون على ظهور جمال يوم الخميس المزارع حامد إبراهيم حسب النبي وهو نازح بمعسكر زمزم من داخل مزرعته بمنطقة زقلونة بين معسكر زمزم للنازحين وإدارية أبو زريق التابعة لمحلية دار السلام بولاية شمال دارفور. وقال النازح جاد الله وهو جار المختطف في معسكر زمزم لراديو دبنجا أن حامد كان برفقة أسرته داخل المزرعة عندما اقتاده المسلحون باتجاه معسكر قلاب، وتم فتح بلاغ في أبو زريق بقسم شرطة معسكر زمزم. وأضاف النازح جاد الله في هذا الخصوص:
من الساعة 3 العربة الشاب ده قاعد في الزرف هناك حسابه كل حي حامد إبراهيم حسب النبي مع زوجته وعمت إذا بي الناس ذا جسرق من جمالهم وجوه طوالي من هناك بس يعني مغطقوا وربطوا وشعلوا ومشبوا لخايف حسي الود دع مفقوا جوه مجفط وبلاغات.
دعا الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير لإعادة النظر في برنامج وسياسة البنك وصندوق النقد الدوليين باعتبار أن السودان لم يحصل على أي مقابل على الرغم من تنفيذ البرامج بنسبة 90%. وقال دكتور الناير لراديو دبنجا تعليقا على مشاركة وزير المالية في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي أن المجتمع الدولي اتخذ 25 أكتوبر ذريعة لعدم الإيفاء بعهده تجاه السودان، مؤكد أن السودان يجب أن لا يعول كثيرا على المجتمع الدولي خاصة وأنه لم يفي بكل وعوده تجاه السودان. وأكد دكتور الناير ضرورة أن يعتمد السودان على موارده الذاتية ويستقيل موارده الضخمة من زراعة وذهب وغيرها وتوظيفها لمصلحة السودان بدلا من إنهاك جيب المواطن بالجبايات والرسوم والجمارك والضرائب. وأضاف في هذا الخصوص:
يجب في المرحلة القادمة أن لا نعول كثيرا على المجتمع الدولي باعتبار أن كل وعود المجتمع الدولي لم يتم الوفاء بها على الإطلاق، وبالتالي السودان يتمتع بإمكانات وموارد طبيعية ضخمة، لابد من استثمار هذه الموارد وتوظيفها لمصلحة الاقتصاد السوداني والمواطن السوداني.
الخبر الأخير في النشرة: أدانت لجنة المعلمين السودانيين الهجوم على مستشفى المعلم 3 مرات يوم الخميس بواسطة قوة مصحوبة بوكيل نيابة، ووجهت في بيان انتقادات لوزير الداخلية والنائب العام، واصف ما جرى في مستشفى المعلم بأنه فوضى وذبح للعدالة وانحياز للجنة التسيير المعينة. وخاطبت وزير الداخلية والنيابة العامة قائلة: إن كنتم على علم فالأفضل استصدار أمر القضاء واستلام المستشفى بعيدا عن هذه البلطجة. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو
بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس. دنيا دبنجا ترتقو بشيش.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة.
أعزائي المستمعين في كل مكان، وأنتم تستمعون إلى برنامج صوت الولايات من راديو وتلفزيون دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا لهذا اليوم الجمعة صوت الولايات. ونذهب إلى مدينة عطبرة ونستمع إلى تغطية موكب إحياء ذكرى 21 أكتوبر التي نظمت أمس الجمعة بمدينة عطبرة.
السلام عليكم ورحمة الله، راديو دبنجا مساء الخير عليكم، بنحييكم من عطبرة. الآن نحن في نقطة تجمع الرئيسي للموكب اللي يلف كل مدينة عطبرة، حيختم ب أو حيتم تفريغ ومخاطبة في الكوبري الجديد اللي هو آخر نقطة على آخر المدينة. يسعدنا إنه يكون معانا أستاذ صلاح براك، عضو تنسيقية القطاع الجنوبي، عضو تنسيقية لجان مقاومة عطبرة، في إفادة عن الموكب.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اليوم يوم عظيم من أيام أكتوبر، اليوم يوم الثورة. نحن في تنسيقية لجان مقاومة عطبرة في القطاع الجنوبي نؤكد على أن لا شراكة ولا مساومة ولا تفاوض مع العسكر لحين إسقاط هذه الطغمة الجاسمة على صدر الوطن، وحتى إسقاطها سنكون في الشارع، وإسقاطهم غاب قوسين أو أدنى بالنسبة لنا. ونحن في تنسيقيات لجان عطبرة نناشد كل القوى الثورية الحقيقية في تغيير الوضع الراهن، التغيير الجذري، بمحاسبة كل الفسدة والقتلة، ومحاسبة كل الذين تسببوا في الجرائم الفاتت، ومحاسبة واسترداد حقوق الشهداء، ولا تراجع ولا نقوص عن هذا المبدأ. سنظل في الشارع حتى إسقاط هذه الطغمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن رجال مقاومة عبرة منذ هذا الانقلاب المشؤوم ظلنا في الشارع ندافع عن الثورة وسنظل ندافع لا شراكة ولا تفاوض مع هذا النظام. ونحن يعني في رجال مقاومة عبرة موقفنا واضح من تسوية، لا تسوية ولا تفاوض ولا شراكة، وسيصعد هذا الانقلاب بإذن الله، سيصعد بإذن الله.
أيضا حناخد إفادة من تمثيل لمنظمات المجتمع المدني في مدينة عطبرة، أيضا اللي كانوا حريصين جدا إنهم يكونوا في شوارع المدينة من قبل سقوط نظام 89 وحتى الآن.
السلام عليكم. المجدي للشهداء، ونتمنى للمصابين والجرحى الشفاء العاجل، نتمنى العودة الحنيدة للمفقودين. نحن في مدينة عطبرة كمنظمات مجتمع مدني نؤيد الشارع العام السياسي من أجل إسقاط النظام، من أجل الحكومة الديمقراطية المدنية، لا تسوية لا شراكة لا تفاوض ولا شرعية. ونتمنى الحكومة المدنية الديمقراطية للشعب السوداني عموما.
عطبرة 21 اكتوبر خاص راديو دبنجا، 21 اكتوبر خاص راديو دبنجا، لا شراكة لا شرعية لا مساومة لا تسوية. عطبرة 21 اكتوبر، موكب 21 اكتوبر، مدينة عطبرة.
عودة إلى برنامج صوت الولايات، ونستمع إلى تفاصيل أخرى من مدينة بورسودان بولاية البحر الأحمر أيضا حول إحياء ذكرى 21 أكتوبر، ونستمع إلى هذه التفاصيل من بورسودان.
طيب، في بورسودان عموما يعني بتواجه المواكب المنظمة كما يحتاج الناس عليها في الثورة السودانية، بتواجهها شوية حالة حق التعسر وتحديات، لكن عموما إنها هي بورسودان منقطع فيها العمل المقاوم للانقلاب. في ظروف كثيرة جدا ممكن تكون أثرت على الشكل بتاع الموكب بالطريقة بتاعت الموكب المحتادة.
نعم.
لكن في تقديري برضو أي صحيح، يعني مثلا الليلة في الذكرى حقت 21 أكتوبر ما كان في موكب بالشكل بتاع المواكب اللي احتلته الناس. لا، والحاجة دي قد تكون ناتجة لظروف كثيرة جدا، منها الظروف المناخية، الظروف بتاعت الإشكاليات المجتمعية الحاصلة في المنطقة، التفاصيل اللي عندها علاقة مع الصراعات الغبلية وغيرها.
نعم.
لكن بنفس المستوى يعني أشكال بتاعت المقاومة للانقلاب برضها ما اختفت زي ما قاعد يقولوا أو واضحة. يعني يمكن الناس يكون تابعوا قبل 3 أيام المقاومة الشرسة تمت الزيارة السرية لوزير الندي لبورسودان ومقاومة العمال لها. بنفس المستوى ممكن يكون في أشكال بتاعت مقاومة تانية ماخذة الموكب بتاع المعلمين اللي عنده علاقة مع الإيجور كان يوم 16 برضو كان موكب تم فيه يعني حضور كبير جدا من المعلمين مطالبين بتحسين الإيجور بتاعتهم وقضايا عندها علاقة مع المهنة. في حركة حق إضرابات كبيرة جدا في المدينة حق بورسودان، لكن الحركة حق المواكب بتشهد شوية واضح إنه تأثيرات والصراعات في داخل لجان المقاومة وغيرها في التوقيع على الميثاق الثوري ومندوب أو ما مندوب، هي برضه جزء من الأسباب شوية قللت الشكل بتاع المواكب.
نعم، يعني أنت بتفتكر إنه أيضا يعني صراعات الأحزاب بالاتفاقات مع العسكر برضو دي عندها تأثير في الشارع العام في بورسودان؟
والله ممكن يكون عندها تأثير طبعا بالتأكيد، أو مش ممكن يكون، هي بالتأكيد عندها تأثير من الشكل العام اللي هي المثالة بتاعت التباين في الرؤى نقدر نقول عليه ما بين إطروحات القوى السياسية المختلفة ما بين الاتجاه بتاع التشوي. يمكن ظهر لحد كبير جدا حتى في المثالة حقت التوقيع بتاع الميثاق الثوري في لجان المقاومة والتنسيقيات أو تنسيقية البحر الأحمر ما بين مؤيد للتوقيع وجزء شوي بيفتكر بأنه التوقيع ده ما كان بيمثلون أو غيره، هي برضها لها جزء لها أثر في لحد كبير جدا انحسار الشكل بتاع المواكب. لكن أنا برضو مصير أنه يعني انحسار المواكب ما بيعني انحسار الفعل المقاوم.
عودة إلى برنامج صوت الولايات، وبرحب بكم مجددا، وهذه السانحة في موضوع مختلف أو تفاصيل مختلفة حول أحداث اعتصام مدينة النهود ورفع الاعتصام بعد الاتفاق مع اللجنة العليا التي جاءت من المركز للنظر في تنفيذ مطالب مدينة النهود. معنا في ضيافتنا رئيس اللجنة العليا محمد الصافي، أهلا ومرحبا بك.
أول حاجة توصلنا مع الوفد إلى الآتي: واحد، تم تسليم وفد المركز مطالب أهل دار حمر المتمثلة في إقامة أو إنشاء ولاية وسط كردفان عاصمة النهود، ده طلب. اثنين، أجمع أهل الدار كلهم على أنه لا رجعة ولا عودة لولاية أرض كردفان، واتفق الوفد المركزي مع أهل الدار أنه خلال شهر يتم تسليمهم القرار من المركز فيما يتعلق بالولاية إن شاء الله خلال شهر إن شاء الله.
نعم،
أهل الدار وافقوا بالطلب المقدم من لجنة المركز بأنهم يفتح الطريق ويفتح التحصيل، والحمد لله رب العالمين تم فتح الطريق خلال يوم أمسية أمس بحضور اللجنة العليا بحضور شباب التلف، تم فتح الطريق أمام العابرين في الاتجاه الغربي والشرقي من داخل محلية النهود.
نعم،
واللجنة العليا خاطبت من الاعتصام وفضت الاعتصام وفتح الطريق إن شاء الله. نعم، نقول فيما يتعلق ما يتعلق بالاعتصام والطريق، الطريق يتفتح لمدة شهر والاعتصام يترفع لمدة شهر. أما وقف التحصيل المالي، اللجنة العليا لحراك منطقة دار حمر وافقت أنها تفتح التحصيل بشرط أنه يتفتح حساب مالي يتم فيه تجميع كل الأموال في منطقة دار حمر عندها في الحساب واحد، ما يتعامل مع الولاية إلا يعمل حساب هنا في البلد.
بهذه التفاصيل صلنا إلى نهاية الحلقة من صوت الولايات، لكم تحياتي وأبقوا عافية.
يا أكتوبر الأرض تغني باسمك الأخضر، يا أكتوبر الأرض تغني، قول اشتعل طمحا ووعدا وتمني، ووعدا وتمني، والكنوز انفتحت في باطن الأرض تنادي، باسمك الشعب انتصر، حائط السجن انكسر، باسمك الشعب انتصر، حائط السجن انكسر، جلة عرس في الأيادي، كان أكتوبر في أمتنا. عهدنا منذ الأزل كان دوب في أمتنا منذ الأزل كان خلف الصبر والأحسان يحيا صامتا منتصرا حتى إلى الصبح أطل صامتا منتصرا حتى إذا الصبح أطل صامتا منتصرا حتى إذا الصبح أطل صامتا منتصرا حتى إذا الصبح أطل أشعل التاريخ نارا واشتعل أشعل التاريخ نارا واشتعل أشعل التاريخ نارا واشتعل أشعل التاريخ نارا واشتعل كان أكتوبر في قبتنا الأولى مع المك النمر كان أكتوبر في قبتنا
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. Radio Dabanga يقدم
الكنداكة.
الكنداكة برنامج يعنى بقضايا المرأة والنوع الاجتماعي.
المستمع الصديق المستمع الصديقة مرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكنداكة. ونحن في حلقة سابقة التقينا بنساء في استاد الدلنج وما زلنا في رحلة والتقينا في مسرح الدلنج بعضو فرقة مشلعيب أستاذة عوضية جمعة كندا وهي عوضية طبعا برضو شغالة في مجال الصحة كممرضة. وحقيقة أنا طبعا كان من داخل عمل أنا شاهدته لأستاذ عوضية كان بجد عمل لافت وممكن يكون له دور كبير شديد جدا في تعزيز ثقافة السلام في المنطقة. أول حاجة بنرحب بك يا أستاذ عوضية.
أقول لكم مرحب بكم راديو دبنجا اللي يتاحت الفرصة.
بتقديرك يا أستاذ عوضية وعلى حسب خبرتك إنه كيف ممكن يكون المسرح أداة لخدمة ثقافة السلام؟
المسرح رسالته بسيطة جدا يعني وفن إنه يكون يوصل الرسائل ببساطة جدا يعني أبسط زول في المجتمع إذا كان زول متعلم أو ما متعلم عبر الرسائل في المسرح أو عبر الاسكتشات والحاجة اللي بنقدمها يعني بيفهم الحاجة اللي نحن دايرينها. يعني حس عندنا مثلا في التعايش السلمي أو في السلام المجتمعي كيف يكون قبول الآخر مثلا عشان نحن نقدم رسالة لناس مثلا يقبلوا بعض بنقدم لهم سكتش بيكون فيه مضمون التعايش السلمي وكيف الثاني يقبل الثاني قبول الآخر. فالحاجات دي بتكون يعني بصور بسيطة ومبسطة جدا والرسالة بتوصل لأكبر قدر من المجتمع.
والله يعني افتكر انه دي واحدة من الحاجات اللي خلتنا احنا نعمل معاك الغادة. وعايزين نسألك عن طبعا بوجودك في الدلنج هنا والمجتمع طبعا ثر في حد ذاته بكثير من الأنماط اللي هي ممكن تكون فنية غنائية ورقص وحتى تمثيل وفنون أداة مختلفة، هل استفدتي من البيئة نفسها في الدلنج أو في جنوب كردفان بشكل عام في عملك؟
استفدت كثير والله، لأنه جنوب كردفان منطقة بتاع التداخل، منطقة بتاع الترابط، منطقة بتاع التصاهر، يعني فيها لامة كل القبائل، كل الثقافات وكل التراثيات. أنا في شخصي استفدت كثير لأنه إذا مشيت لتراث البقارة بلقى نفسي أنا معاهم، لو مشيت للتراث النوبي بلقى نفسي أنا معاهم، لو مشيت لأي قبيلة تانية مداخلة لينا أو قاعدة معانا في المنطقة بتاعتنا أنا بكون بعرف ثقافتهم وبعرف حاجاتهم، أقدر أشيل منهم وأقدر أديم في الحاجات.
في ناس تتكلم حاليا عن مسرح التفاعل، هل انتوا جربتوا انه تكون جزء من الناس؟ طبعا معروف انه الثقافة الافريقية دائما هي الثقافة بتاعت مشاركة، انه المسرح بيكون ما فيه ناس قاعدين وناس بيأدوا الغناء بنفس القدر، فهل تم برضو توظيف الخاصية دي في عملكم انتوا في المسرح؟ يعني بقيتوا الناس الحضور وانتوا بتشتغلوا مع بعض؟
نحن مجموعتنا مجموعة المشلعيب مجموعة متميزة جدا، فيها ترابط، فيها فهم للحاجات. نحن كمجموعة بنقعد بنعمل حاجاتنا برانا، ما قاعدين نستعين بناس، بنستعين بقدراتنا اللي عندنا لتجربتنا الطويلة في الشغل، لخلفياتنا في الحاجات، لتعايشنا مع المشاكل أو الواقعيات اللي عندنا اللي حصلت لنا في المنطقة. من إحنا بنعيش الدور وبعد ذاك بنجي نبلور الدور ده عشان ما نرجعه للمجتمع، عشان ما يستفيد منه في رسائل قصيرة جدا جدا.
بمعنى إنه أنتوا معناها بتعملوا العمل ده يعني كتمثيل خالص، هل جربتوا على حسب سؤالك في البداية إنه المجتمع ذاته يكون جزء من المسرح؟
مشاركة المجتمع يعني ليه كان دور كبير جدا جدا.
نعم.
يعني إحنا لما نشتغل الحاجة مثلا نجي نشتغل في قبول الآخر، بعد ما نبدأ العرض بتاعنا، بعد ما نختم العرض بنعمل مداخلات من الجمهور.
نعم.
مداخلة الجمهور بتدينا دفعة وبتخلينا إننا نعرف إن الرسالة حقتنا دي هل هي وصلت كاملة أم كان فيها جزء مبتور عشان إحنا نواصل في الاتجاه ده.
ده كلام يعني بجد، يعني أنتوا بتوظفوا الدراما في خدمة قضايا. أنا ذكرت السلام، ولكن شنو كان يعني من القضايا اللي أنتوا قدرتوا تعملوا فيها تغيير بالإضافة لمسألة ثقافة السلام باعتبار أنه أنتوا يعني بتشتغلوا باستمرار؟
اشتغلنا يعني في المعافة.
نعم.
أو التصالح.
نعم.
قدمنا حاجات يعني في مرة من المرات إننا جينا قدمنا لنا عرض ونحن ما كنا عارفين إنه المجتمع اللي نحن كنا فيه كان عنده مشكلة.
نعم.
ما كنا عارفين، لما قدمنا الحاجة دي بجد وإذا عافينا في نهاية المشهد وعرفنا إنه كيف الزول لما داري عافي الثاني، حتى يعني إنه في حاجات يمكن الزول يفصل بها القانون، في حاجات ممكن تتم شنو يعني بيناتكم أنتوا براكم أهالي، حلينا المشكلة من جذرها. كان في المحل ذاك بيناتنا كان حصلت زي مشكلة بيني أنا وبين جارتي، باعتبار إنها هي كانت زولة جاية ناسها وأنا كنت قاعدة في المنطقة وكنت ما قاعدة أتقبلها في الحاجات، وحصلنا إنه ذبحت تدارين الضارب في الحاجات، وخش شيخ القبيلة وحجز بيناتنا وقال لنا اللي بتعمله فيه ده غلط. فلما أنا رجحت وقال لي أنت الزولة دي ليها الحق إنها تستخدم المضخة حقتك دي، وليها الحق إنها تكون، وليها الحق وليها الحق. لما راجعنا نفسنا في الحاجة اللي إحنا عملناها ودعافينا مع بعض، قاموا اثنين طوال هناك دعافوا ونحن ما كنا عارفين كانت في مشكلة.
نعم. نعم.
ففي نهاية البرنامج لما انتهينا من الجلسة وطلعنا برا، قاموا قال لنا حلتوا لنا مشكلة إنها هي كانت وصلت القانون لكن اتحلت بالحاجة البسيطة اللي عملتوها أنتوا.
ده كلام بجد يعني سر البال. فده طبعا هو من حاجات القضايا كانت الاجتماعية في السودان اللي هي متصلة بقضية السلام. طبعا أكيد مطلع على التوترات اللي حصلت في النيل الأزرق، وكان في كثير من المساعي اللي هي ممكن تكون زي ما قلت قانونية وسياسية وحتى أخذت أشكال كثيرة جدا، وكان لسه في تصاعد ولسه في تصاعد. هل بتقديرك ممكن التجربة بتاعت المسرح لصناعة السلام تكون تجربة تعمل تأثير فعلي، وهل يمكن نقلها لمناطق تانية في السودان؟
ممكن الناس تنقل الحاجات دي إذا كانت في إمكانيات توفرت للناس. إنسان المسرح إنسان جاهز يعني لكل الحاجات في كل زمن، هو متوفر يعمل حاجاته إذا كانت الإمكانيات متاحة للناس. الزول بيعمل حتى ولو على مستوى السودان أو برا السودان، الجاهزية موجودة، وما دام أصلا الفرصة عندك وإنت حاجاتك ممكن تساهم في حل القضية.
نشكر الجاهزية اللي موجودة عند الفنانين بجد، يعني ما عندها مثيل، دائما يعني بيضحوا بيقدموا الكثير جدا. هل ممكن برضو تدخلوا في شراكات مع بعض الشباب والشابات اللي هم ممكن يكونوا يعملوا لبنة لشغل بتاع استخدام المسرح؟
والله لنا جاهزية في الشراكة. قدمنا نحن قبل كده مشينا شاركنا في مهرجان القضارف, مهرجان النجوم, اشتركنا معهم هناك في الحجاد, عملنا معهم تشبيك, اشتركنا معهم, عملنا معهم عمل هناك, اشتغلنا, جينا هنا في كادولي, جينا اشتغلنا برضو في مهرجان الثقافة الأول, برضو اشتغلنا في مدينة كادولي هنا, وكنا دارين نمشي دارفور لكن كانت كورونا ما خلتنا مشينا. كنا دارين نمشي نشارك في الفاشر مع أخوتنا إكرام, ونحن والله شاكرين ومقدرين لأي زول محتاج لنا, ونحن فاتحين صدورنا لأي زول محتاج لنا عشان نضيف صوتنا لصوته, عشان نقوم نمشي في اتجاه تحول حقيقي.
نعم.
يعني الناس تستفيد منه في حياته.
حقيقي أستاذة إكرام رابح من الناس اللي شغالين على المستوى ده برضو, أنا على حسب معلوماتي, بالإضافة لمجهودات اللي بتشتغلها في إنها هي بتشتغل على اللكنة اللي هي بيفهموها كل الناس, وبتوصل للناس الكلام بلغتهم. هي رسائلها واضحة وبتنقلها بوسائط كثيرة جدا حتى غير المسرح. وإن شاء الله هنستضيف برضو أستاذ إكرام رابح لمزيد من الحديث حول تجربتها. سؤالي لك, هل بالنسبة للناس في المنطقة هنا في جنوب كردفان مع وجود لغات كثيرة, هل تم توظيف الجانب بتاع اللغات في توصيل الرسالة بلغات مختلفة محلية؟
الرسالة أن إحنا كمسرح ما حاولنا نقوم نعمل أبعاد كثيرة.
نعم.
لكن في اللغات المحلية الخفيفة المستخدمة عند الناس بنقدم لهم, يعني مثلا بعض مرات بنقلد.
نعم.
بنقلد اللغات المحلية, بنقدم بها رسائلنا يعني حسب ما نحن شايفين مثلا البيئة اللي نحن شغالين فيها.
نعم.
النازل بيفهموا لنا بيات لغة.
نعم.
بنبسط حاجاتنا دي عشان نوصل لهم الحاجة دي.
في اتجاه لأنه ممكن تحاولوا تستخدم اللغات المحلية بشكل كما يتحدثها المتحدثون يعني الأم؟
والله أنا في شخصي ما عندي مشكلة, لأنه أنا زولة بتاعت جامعة السودان.
نعم.
يمكن عندي حاجة كويسة في اللغات, ما عندي مشكلة في أي حاجة.
نعم.
أنا ممكن أوصل وأقدر أوصل صوتي وأقدر أوصل رسالتي بأي يعني لغة محلية ممكن تكون متاحة.
نعم.
أنا ممكن أقدر أوصل الرسالة.
طيب برضو سؤالي لك, هل تم مزاوجة العمل بتاعكم كمسرحيين مع موسيقيين لأداء نفس الدور؟
عندنا فرقة اسمها فرقة أنغام الرديف. فرقة أنغام الرديف دي فرقة تراثية بحتة, عندها الموسيقى بتدخلها في الشغل بتاعها في كل تراثياتنا.
نعم.
فنحن كفرقة مشلعين لما هم يجي يقدموا حاجاتهم دي بنخش معهم نحن في العرض, وكأننا نحن جزء منهم.
نعم.
يعني الناس قاعد تستغرب.
والله كنا سعيدين شديد باستضافتك يا أستاذة عوضية جمعة قوة. وعملك كممرضة ما سألناك إنه هل دليه أي انعكاسات على عملك؟ طبعا الممرضات حنينات أكيد.
يا سلام. طبعا هو ده من صميم الإنسانية.
نعم.
من صميم عمل الإنسانية هو التمريض.
نعم.
فالتمريض ده أنا هويته, يعني من إنه أنا من أنا طالبة كنت بهوى التمريض. بعد ده كنت بشتغل في, بديت عملي في التمريض, بديت كإسعافات أولية جمعية. نعم. الهلال الأحمر السوداني, فاتطورتها لحد ما جيت قريت مدرسة التمريض, وأنا حسة مستمرة في شغلي الصحي, فما قاعد أخلي الجانبين. أنا عاملة
لهم توازن, إنسانية وسلام
كله.
مرحبا بك كثير يا أستاذة عوضية, كنت معنا في راديو دبنجة, وكنت معكم نفتي عوضية جمعة قوة في حديث عن استخدام المسرح في ثقافة السلام وتوظيفه. إلى لقاء قادم, أترككم في رعاية الله وحفظه.
نعاني مرارة الحرمان, I'm not afraid. بلادنا وضاعت قيمة الإنسان ويوم تفجر البلدان بنور العلم والإيمان يوم تفجر عجدنا المنثور يتبين حدنا المهدور يتوحد شعبنا المقهور يتجمع عجدنا المنثور يتبين حدنا المهدور يتوحد شعبنا المقهور مارد يحطم الأغلال عميل جسور دائر يدمر الطغيان
فراه مدور
مارد يحطم الأغلال
عميل جسور
دائر يدمر الطغيان
فراه مدور
توري توري بهيرة السودان مهيرة السودان هتافك خليه يعلى يزيد هتافك خليه يعلى يزيد زغربك وزيد الثورة حلت شهيد
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. Radio Dabanga يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام نرحب بكم في إذاعة دبنجا وفي برنامجنا إشارات طبية ونرحب بكم أينما كنتم لو كنتم قاعدين جوا السودان أو برا السودان في المعسكرات ولا في الحلال ولا في المدن نرحب بكم ونواصل حلقاتنا والليلة في حلقتنا هنتكلم عن الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية والطرق الصحيحة لأننا نتفادى الأمراض اللي تجينا عن طريق الموية. نعم والوقاية من الأمراض اللي بتجينا عن طريق الموية. نحن في حلقاتنا اللي فاتت ذكرنا أنه في طريقتين طريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة لانتقال الأمراض المودية. من ضمن الطرق الغير مباشرة عندنا الانتقال بتاعة الأمراض المودية عن طريق الموية. من ضمن الأمراض المودية ممكن تتنقل لنا عن طريق الموية عندنا جماعة زي الإسهال المائي الحاد أو الكوليرا وده من الأمراض الخطيرة جدا واللي بتؤدي للوفاة طوالي. وبرضه عندنا بعض الأمراض زي الملاريا برضه عندها علاقة بالموية لأنه البعوض تغل عن طريق الموية أو البعوض يتولد الأماكن اللي فيها الموية. برضو عندنا الحالات الثانية زي الأمراض بتاعت الجاردية وأمراض الزيتان وأمراض مرض التايفويد ودول الأمراض الرئيسية اللي بتنتقل عن طريق الموية. وبما إن الأمراض دي كلها خطيرة وجزء منها بتؤدي لسوء التغذية وجزء منها أمراض قاتلة يعني زي الكوليرا من الأمراض القاتلة جدا وعندنا زي الأمراض بتاعت الديدان مثلا والجاردية بتؤدي خاصة عند الأطفال بتؤدي لسوء التغذية. ومن المنطلق ده جاءت الأهمية بتاعت المكافحة أو أهمية الوقاية من الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية. إحنا نشوف الموية ذاتها عشان إحنا نتحصل على موية نظيفة ما تنقل لنا الأمراض لازم نبدأ من المصدر بتاعت الموية ونمشي بالطرق بتاعت نقل الموية ونمشي في الحتات اللي بتتخزن فيها المويه في البيوت والمكان او وسائل بتاعه شرب المويه او الادوات اللي بنستخدمها لشرب المويه. إذا نحن أخذنا الموية بنفس الخطوات وتأكدنا إنه في كل حتة من الحتات دي كانت الموية دي نظيفة وموية صحية، أكيد بنتفادى الأمراض اللي قبل شوية ذكرناها اللي هي الأمراض اللي عندها علاقة بالموية. إذا نجي الليلة نمسك واحد واحد، نمسك أول حاجة المصادر بتاعة الموية. المصادر بتاعة الموية يا جماعة معروفة، إما تكون يعني خاصة أهلنا يعني في المناطق الريفية بيستخدموا الأبيار، إما من المضخات إما من الصهاريج أو من المطر أو الرهود. دي الأماكن أو الناس كمان بيشربوا الموية من الوادي من التمد، دي كلها المصادر بتاعة الموية. من المصادر يعني الشائعة أكثر عندنا المضخات. إذا نحن لازم نتأكد إن المضخة دي أول حاجة تكون في حتة بعيدة من حيوانات وفضلات الحيوانات وفضلات البشر، يعني المضخة دي نعمل لها جريبة والحتة دي بيشيل منها الموية، لأن المضخة قدامها بيجون بعمل لها حتة بيجمع فيها الموية والناس بيشيلوها. نتأكد إنه الحتة دي تكون مزروبة وبعيدة من الحيوانات ما تدخل وبعيدة من الفضلات ذات الإنسان. إذن أهم حاجة نزروب. إذا مسكنا الأبيار برضو من الضروري ومهم جدا إن الناس تزبي، مثلا خاصة الناس اللي بيزقوا البهايم ممكن تكون بعيدة من البير شوية، يعني الناس بتزقي البهايم بعيد من البير والبير ذاته يتغطى يعني لأنه معرض لأنه التراب أو الهواء بينه غبار، والغبار طبعا إحنا زي ما قلنا إنه واحدة من الطرق اللي بنتغل بها جراثيم يعني عن طريق الهواء وكده، برضو لازم نغطيه والبهايم نزقيهم بعيد من الحتة بتاعت البير عشان نضمن إن البير ده الموية اللي بنشيل منها موية نظيفة، وبرضو البير يتخفر بعيد من الفضلات بتاعت البشر. برضو عندنا الرهود، في بعض الناس يعني بيشربوا من الرهود. الرهد برضو لازم بالضرورة إنه يتفصل الموية بيستخدموها أو اللي بيستخدمها الإنسان يكون بعيد أو يكون منفصل من الموية اللي بيشربوها الحيوانات برضو. يعني للأسف بتلقى في بعض المناطق بتلقى رهد رجال البهائم بيشربوا رجال الناس بيشيل الموية من هناك. في بعض بيستحموا في الرهد، دي حاجة خطيرة جدا يعني بجيبالك واحدة من الأمراض الخطيرة برضو اللي بتتنقل عن طريق الموية، ما ذكرنا اللي هو بالحارسية برضو. يعني جو بعض الناس يجي يستعمى في الرهود وكذا، نتأكد إنه الناس ما تستعمى في الرهود، الزول يشيل الموية ويمشي بعيد ويستعمى يعني ما يستعمى جوا الرهد. الحتة اللي بيشربوا منها الناس تكون منفصلة، يعني تكون براها من الحتة اللي بيشربوا منها الحيوانات. وبرضو من الضروري إنه الزول يشيل الموية، زول الدار يستحمى من موية الرهد يشيل الموية ويمشي يودينها برا الرهد بعيد من الرهد، هو بيستحمى بيجاي. برضو الحاجة الخطيرة جدا إنه في بعض الناس يتبول جوا الرهد أو فضلات بتاعة الإنسان ممكن يلوث الموية دي والناس البلدين يعني المرض المعدي. عندنا برضو من المصادر برضو بتاعة الموية زي ما قلنا إن عندنا مثلا التمد. التمد ده طبعا الناس يستخدموه أغلب الأحيان في الخريف. برضو التمد واحدة من الوسائل يعني إحنا بقدر الإمكان نحفر في حتة برضو بعيدة من الفضلات بتاعة الإنسان والحيوان، وبرضو الموية نخليها تروب في التمد بعد ما حفرناه ونخلي الموية تروب تبقى نظيفة بعد ذاك نشيل منها. برضو الناس اللي بيشربوا موية من الصحاريج أو من المواسير مثل المدن، نتأكد برضو أن الصحاريج ده في حتة حامنة وموية بتتم علاجها بطريقة كويسة وبطريقة كويسة، ودي مسؤولية وزارة الصحة أو ناس الموية وإصلاح البيئة اللي هم اللي بيوفروا الموية. دول المصادر الأساسية للموية. في بعض الناس برضو بيشيلوا موية مباشر من المطر، بيخطوا أواني الموية المطر بتكب وبيقوم بيشيلوا موية المطر بيمشوا برضو بيشربوا منها. برضو من الضرورة إن الأواني دي اللي بيخطوا عشان يلقوا بيها الموية تكون أواني نظيفة، يعني يتأكدوا إنه ما يكون في أي تلوث كده. ده فيما يخص المصادر بتاعة الموية. نجي نشوف كمان الطرق بتاعة نقل الموية عشان نضمن برضو إنه الطرق بتاعة النقل أو الموية إذا كان المصدر كان نظيف عشان ما تكون تلوثت أثناء نحن دايرين نشيلها من المصدر عشان نوديه البيت. برضو بالضرورة إننا نتأكد إنه الطريقة بتاعة النقل كان طريقة صحيحة وطريقة نظيفة عشان نضمن إن الموية ما تلوثت. طيب الوسائل المعروفة للناس يعني عندنا زي الفنافيس، دي واحدة من أكثر الوسائل اللي الناس بنقلوا بيها الموية من المصدر للبيت. برضو عندنا في بعض الناس في القرى بيشيلوا موية بالجرب وبيشيلوا الموية بالباغات أو بالبراميل. في ناس المدن طبعا الموية بتتنقل من المصدر لحد البيت عن طريق المواسير كمان. طيب عشان احنا نضمن انه احنا اثناء النقل الموية ما تلوثت، مثلا الباغات لازم نتأكد ان الباغات دي نظيفة، خاصة الناس الفنادق يا جماعة لازم يتأكدوا انه هذا نظيف، تغسلوا كل يوم تودي للناس مويه نظيفه، وبرضه تتغسل ويتعمل فيها كلور. يعني في ناس وزاره الصحه بيجيبوا كلور يقوموا يعملوه في المويه اثناء لما تقوم تكب مويه الممطار، بيقوموا يعملوا فيها كلور، ده بيعملوها يتفادى التلوث اثناء النقل. برضه عندنا المواسير ضروري جدا ان الماسوره من المصدر اللي بيمشي لنا البيت لازم يمر بعيد من الفضلات بتاعت الانسان، او بعيد يعني من البخانه والمازوره تكون بعيد من الماسوره ده، لانه اذا حصل انه الماسوره اتكسرت حته صغيره جدا وكان جنبه في حمامات، اكيد المويه بتاعت الحمامات دي هتتلخبط مع المويه بتاعت الماسوره، وبالتاكيد هذه مويه ملوثه وممكن تنقل لنا مرض موي. عشان يكلم هذا الماء عشان ما يجي يحوله ماسورة دي ودوها بعيد عشان ما تنقل أمراض معدية. برضو عندنا زي ما قلنا قبل شوية الأدوات العادية، البغاغ والناس اللي بينقل الماء بالجرادل وكذا، دي بينقل الماء بالجرادل دي يتأكدوا إن الجرادل دي نظيفة، ينظفوها كل يوم، وصل الجردل بالماء والصابون نظيف. طيب ده فيما يخص الطرق بتاعة النقل. برضو بعد كده نتكلم عن الطرق بتاعت التخزين الصحيحة. برضو في التخزين يا جماعة، التخزين نحن بنخزن المويه في البيوت، يعني إما في الأزيار إما في البراميل إما في أي حاجة نحن بنخزن فيها المويه، لازم نتأكد إن البير يكون نظيف ومغطى، إذا كان برميل البرميل مغطى، إذا كان أي حاجة نحن بنخزن فيها المويه في البيت نتأكد إنه مغطى، بالإضافة إلى الكول اللي نحن بنشرب به المويه نتأكد إنه نظيف ومغسل الماء والصابون. لحد هنا الليلة نحن حلقاتنا بتكون انتهت، ونشكركم على حسن استماعكم وشكرا لكم كثير جدا، ولحد ما نتلاقى في حلقاتنا الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.